بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 65 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب الحج. هذه الدروس تأتينا ضمن سلسلة الدروس في مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. أركان الحج خمسة. أركان الحج منهم من عدها أربعة، منهم من عدها خمسة، منهم من عدها ستة. أربعة جعل الحلق أو التقصير من الواجبات وليس من الأركان. خمسة عد الحلق أو التقصير من الأركان. ستة أضاف على ذلك الترتيب، والترتيب يكون في معظم الأركان وليس في كلها. الطواف. الطواف ركن من أركان الحج، والمقصود به هو طواف الإفاضة. والطواف يكون سنة ويكون واجبا ويكون ركنا. طواف القدوم عندنا هو مسنون، طواف الوداع هو واجب، طواف الإفاضة هو الطواف الركن. أنواع الطواف، أقسام الطواف، كلها تؤدى بهيئة واحدة. عندنا الطواف له واجبات. أول واجب من واجبات الطواف أن يكون الطواف سبعا، يعني يكون على سبعة أشواط. يبدأ أولا من الحجر الأسود. لاحظوا هنا مقابل الحجر الأسود هناك خط ممدود، الذي يذهب إلى الحج أو العمرة يجد هذا الخط. من هذا الخط من هنا نبدأ الطواف، نطوف أول طوفة، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع. فإذا طواف القدوم إفاضة وداع ينبغي أن يكون 7 طوفات. الطواف يختلف عن الصلاة من حيث الزيادة. في صلاة المغرب مثلا إذا زدت ركعة وصارت 4 ركعات عامدا عالما تبطل صلاتك، لكن في الطواف إذا زدت على 7 جعلتها 8، 9، 10، فهذا لا يضر في ذلك. الزيادة هنا إذن لا تضر، كما أنه الزيادة في الزكاة لا تضر، تحسب لك صدقة، كما أنه أخذنا في الاعتكاف الزيادة على الوقت المنذور. إذا نذرت أن تعتكف 3 ساعات وزدت عليها من عند نفسك جعلتها 5 أو 6 أو 7 أو 8، هذه الزيادة تقع لك أجر، فهنا أيضا الزيادة لا تضر. إذا في العبادة أحيانا الزيادة تضر وأحيانا أخرى الزيادة لا تضر. ففي الصلاة إذا زدنا على الركعات عامدين عالمين هنا يضر وتبطل بذلك الصلاة. أثناء هذه 7 طوفات معلوم أنه في الطواف يجب أن نكون على طهارة، يعني تكون متوضي وأن تكون ساتر العورة. الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة تستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين. وأثناء الطواف إذا أنت كنت تطوف ونسيت خطوات مشيت، وكانت مثلا ما تحت السرة، أحيانا الرجال عندما يلبس الإزار، الإزار ينزل من مكانه فيظهر ما تحت السرة. إذا مشيت مسافة وما تحت السرة ظهر، هذه المسافة لا تحسب لك، إما أن تعود مرة ثانية، وإما أن هاي الطوفة تلغيها وتطوف طوفة أخرى بدلا عنها. أثناء الطواف إذا انتقض الوضوء فتذهب وتتوضأ وتبدأ من حيث انتهيت، لا يجب عليك أن تعيد الطواف من جديد، لا، طفت 3 طوفات وانتقض الوضوء. هنا مثلا طفت الطوفة الأولى، الثانية، الثالثة، الثالثة، وأنت تمشي مثل في هذا المكان هنا انتقض الوضوء، تذهب تتوضأ وتعود إلى نفس هذا المكان. وإذا تعود كم خطوة احتياطا يكون أفضل. تقول أني طفت 3 طوفات، إذن أكمل الباقي، رابعة، خامسة، سادسة، والسابعة، وينتهي الطواف. وهذا أيضا بخلاف الصلاة. الصلاة كما هو معلوم إذا انتقض الوضوء في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إذا انتقض الوضوء في التشهد الأخير قبيل السلام الأول، فهنا نذهب ونتوضأ ونعيد الصلاة من جديد، لا نكمل الصلاة من حيث وقفنا. طيب، كذلك من واجبات الطواف أن يكون البيت عن يساري عندما أطوف، يعني عكس عقرب الساعة. فإذا أثناء الطواف مثلا من شدة الازدحام قابلت الكعبة، يعني صارت الكعبة أمامي ومشيت هنا خطوات، يجب علي أن أعود مرة ثانية. ما أستطيع أن أعود لأنه ازدحام، هذا الطواف لا أحسبه لنفسي وأطوف طواف آخر بدل هذا الطواف. وهذا الكلام لا شك يقال إذا صارت الكعبة عن ظهري، أو إذا صارت الكعبة عن يميني، يعني مشيت بالعكس من شدة الازدحام. أحيانا هذه الأشياء تحصل يعني. فانتبه إذن أن يكون دائما عند الطواف الكعبة المشرفة تكون عن يساري. كذلك عندما من واجبات الطواف أنه عندما أبدأ بالحجر الأسود، هذا هنا الحجر الأسود، قلت لكم مقابيل هناك خط، من هنا أبدأ. هل تشترط النية في الطواف أم لا؟ عند الشافعية لا تشترط النية، لكن الأفضل أن أنوي خروجا من خلاف من أوجب ذلك، فأنوي الطواف، نويت، اللهم نويت الطواف وأطوف عندما أكون قبل الحجر الأسود، يعني مسافة قليلة، أنوي وأخطي هذه الخطوات وأطوف. كذلك من واجبات الطواف أنه الطواف يكون خارج الكعبة وفي المسجد، يعني في المسجد الحرام. وعندنا فرق بين الحرم والمسجد الحرام. المسجد الحرام هو المسجد مكان الصلاة، فالطواف يكون داخل المسجد، ومهما بلغت التوسعة في المسجد، وكل ما تحصل هناك توسعة وإضافة إلى المسجد فهذه الإضافة معتبرة. يعني لا نقول إن هذه الإضافة ما كانت موجودة في عصر النبوة، لا لا، العبرة بالإضافات الموجودة ولو بعد حين. الطواف إذن يكون خارج البيت وداخل المسجد. لذلك إذا لاحظتم هنا هذه الدكة الموجودة هنا، دكة بالعراق يسموها دكة، مكان مرتفع منخفض ملاصق، ماذا؟ ملاصق للكعبة. هذا ماذا يسمى؟ يسمى الشاذروان. هذا الشاذروان هو جزء من الكعبة. لذلك إذا أثناء الطواف في هذا المكان بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، وضعت يدك على جدار الكعبة ومشيت مسافة، هذه المسافة لا يعتد بها. لماذا؟ لأنه جزء من جسمك هو داخل الكعبة، لأن هذا من ضمن الكعبة. فلذلك ينبغي أن لا تمسك جدار الكعبة وتمشي. وكذلك هنا أيضا هذا جزء من الشاذروان، هذا المكان اللي هو نصف دائرة، هذا هو حجر سيدنا إسماعيل عليه السلام. حجر سيدنا إسماعيل عليه السلام أيضا هو من الكعبة، فإذا أحد دخل هنا هذا الطواف لا يعتد به. لذلك نجد أنه السلطات هنا تضع حراسة، ممنوع أحد يدخل من هذا المكان حتى لا يفوت شخص يجهل هذا الحكم، وبالتالي لا يعتد بطوافه. أيضا إذا أنت كنت تمشي بجانب الحجر سيدنا إسماعيل عليه السلام ووضعت يدك فوق الحجر ومشيت، هذا لا يعتد بهذه الخطوات التي تمشيها، يجب عليك أن تعيدها أو أن تلغي هذا الطواف وتطوف بدله طوفة أخرى. لماذا؟ لأنه جزء من جسمك داخل الكعبة. فمن فرائض أو من واجبات الطواف أن يكون الطواف في المسجد، وأن يكون ماذا؟ أن يكون خارج الكعبة. ذكرت لحضراتكم يعني أنه النية عندنا عند الشافعية لا تجب. لماذا؟ لأنه نية الطواف هي تابعة لنية النسك. يعني عند الشافعية هكذا يصورون المسألة، يقولون أنت الآن في الصلاة، عندما تركع وتسجد هل تنوي الركوع والسجود؟ الجواب لا، تنوي صلاة الظهر وباقي الأركان، لا يجب عليك أن تنوي كل ركن. فهكذا يقولون إذن في الطواف، الطواف لا يحتاج إلى نية، لأن هو جزء تابع للنسك، سواء كان النسك حجا أم عمرة. هنا عندنا السادة الحنفية ينظرون للمسألة من منظار آخر، يقولون لا، هذا الطواف هو له أهمية خاصة، ركن خاص، عبادة مستقلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه الطواف هو صلاة، ولذلك في الطواف يجب أن تكون متوضئا ساتر العورة، فلذلك قالوا النية في الطواف واجبة. الطواف إذا لم يكن تابعا لنسك، يعني مثلا الآن أنت عندما تدخل مكة وما عندك لا حج ولا عمرة، يسن لك أن تذهب إلى المسجد الحرام وأن تطوف بملابسك الطبيعية الاعتيادية، هذا اسمه طواف القدوم. أو أنت ساكن في مكة أردت أن تتنفل، من النفل هو أن تطوف حول الكعبة. هذا الطواف ليس تابعا للحج والعمرة، هذا الطواف حتى يعتد به هنا ينبغي أن تنوي. أو إذا نذرت الطواف لله تعالى، قلت مثلا أنت في مكة نذر لله تعالى، مثلا قلت أن أطوف 10 مرات بالبيت، هذا صار واجب عليك، فعندما تطوف أيضا هنا تنوي الطواف. لماذا؟ لأنه ليس تابعا للنسك. إذن عند الشافعية عندما يقولون بأنه النية غير واجبة في الطواف، يقصدون بذلك الطواف الذي لا يكون جزءا من النسك، وإنما يكون طواف مستقل. من واجبات الطواف أيضا أنه أنت عندما تطوف ما يكون قصدك في المشي أثناء الطواف إلا الطواف. لذلك أحيانا من باب المزحة مثلا، الملاطفة، أنت وصديقك معك، أحد أقاربك، إخوانك، أثناء الطواف تعملون سباق، يلا تعال نشوف من اللي يسبق الثاني، أني ولا أنت. بالذات إذا كان الطواف في أماكن بعيدة عن البيت بالطوابق الأخرى، يعني فمثل كأنه يصير نوع من المنافسة في السباق. لا، انتبهوا على هذا إخواني، من واجبات الطواف أن لا يكون المشي مصروفا إلى غير الطواف، فإذا كان مصروف إلى غير الطواف، إذا كانت النية لغير الطواف، هنا يجب عليك أن تعيد هذه الخطوات. يعني لاحظوا، انتبهوا علي جيدا. الآن أنت تطوف، وأثناء الطواف مثلا أحد الأصدقاء صار أمامك، وأنت مشيت بسرعة حتى تصل إلى هذا الصديق. هذه الخطوات اللي مشيتها واجب عليك أن تعيدها مرة ثانية. فينبغي علينا في الطواف أن ننتبه إلى هذه الأمور. الطواف هو عبارة عن عبادة أشبه ما تكون بالصلاة، يكون الإنسان فيها خاشعا لله سبحانه وتعالى، داعيا متضرعا، حتى المشي التي تمشيها ينبغي كل خطوة تكون في طاعة الله تعالى ولأجل الطواف. إذا حصل هناك صارف عن هذه النية، هذا الطواف ماذا؟ لا يعتد به. وهذه هي يعني أهم الواجبات، أو الواجبات ربما أحصيت ذكرها، المتعلقة بالطواف. ذكرنا الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر، تكون متوضئ وأن تكون ساتر للعورة، وكذلك تكون بعيد عن النجاسة، نجاسة أو شيء يعني ينبغي أن ما تكون هناك نجاسة قريبة أو ملاصقة لبدنك أو لثيابك. نعم، سنن الطواف طبعا له سنن أيضا، أنه يتوجه إلى البيت الكعبة المشرفة أول ما يطوف، ويقف بجانب الحجر، وأن يقبل الحجر إذا ما كان هناك زحمة في استلام الحجر. وهناك أدعية أيضا ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالطواف، أثناء الطواف. ويسن الإكثار: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا يسن أكثر شيء بين الركن اليماني والركن الشامي. أركان الحج: الإحرام مع النية، تكلمنا عن الإشكال في هذه العبارة، الوقوف بعرفة، والمقصود بالوقوف ليس الوقوف الكامل والتام، وإنما مجرد حضور عرفة ولو مرورا بها، هذا يكفي. وفي يوم عرفة يسن الإكثار من الدعاء، كما يسن الجمع بين النهار والليل. قلنا وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال يوم 9 من ذي الحجة، وينتهي الوقوف قبيل الفجر يوم العيد، يوم النحر، يوم العاشر، يعني ليلة العاشر، ليلة النحر، ليلة العيد. إذا في أي وقت أتيت في النهار أم في الليل حصل لك الوقوف، لكن الأفضل كما هو الآن يعني المعمول به، هو أنه في يوم عرفة يتأخر الحجيج إلى بعد المغرب، ينوون المغرب مع العشاء جمع تأخير في مزدلفة، فبعد المغرب يبقون في عرفة ثم يذهبون إلى مزدلفة. هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، لأن هناك عندنا قول ضعيف يقول يجب الجمع بين النهار والليل. الطواف ذكرنا ما يتعلق به بالبيت، يعني بالكعبة المشرفة اللي هي بيت الله سبحانه وتعالى. نعم، والسعي بين الصفا والمروة. هذا السعي هو ركن. السعي متى يكون؟ يكون بعد الطواف. عندنا مناسك الحج عندما تؤدى إما أن تكون إفراد وإما تمتع وإما قران. مناسك الحج والعمرة تكون بإحدى هذه الطرق الثلاث. الإفراد هو تقديم الحج على العمرة، يعني أول ما أتيت عندما تنوي الحج، فعندما تدخل مكة يسن لك هنا أن تطوف طواف القدوم، ويجوز لك أن يكون السعي بعد طواف القدوم، لكن إذا ما سعيت بعد طواف القدوم فالسعي يكون بعد طواف الإفاضة. السعي إذن بين الصفا والمروة. السعي إخوتي الكرام يكون أيضا 7 مرات، يكون السعي بين الصفا والمروة 7 مرات، مبتدئا بالصفا ثم بعد ذلك منتهيا بالمروة. المسافة الموجودة بين الصفا والمروة قريب 0.5 كيلو تقريبا. عندما تذهب من الصفا إلى المروة هذا واحد، من المروة إلى الصفا 2 3 4، فتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. في السعي لا يشترط الوضوء، ولا يشترط أيضا ستر العورة، ولا يشترط أيضا التباعد عن النجاسة. إذا كان شخص هناك نجاسة على بدنه فسعيه صحيح. فالسعي إذن يختلف عن الطواف، لا تشترط فيه هذه الأمور. قلنا أنه السعي من الممكن أن يكون بعد طواف القدوم أو يكون بعد طواف الإفاضة، لكن إذا أنت طفت طواف القدوم فلا تنتظر أنه تذهب إلى عرفة وبعد أن تعود إلى مكة أول ما تبدأ بالسعي، لا، طالما وقفت بعرفة إذن السعي لا يمكن أن يقع، لا يجوز أن يقع إلا بعد طواف الإفاضة. واجبات السعي طبعا كونه 7 مرات، وأن يبدأ أول شيء بالصفا ثم بعد ذلك ينتهي بالمروة، وأن يكون إما بعد طواف الإفاضة أو يكون بعد طواف القدوم كما ذكرت لحضراتكم. وأكتفي بهذا القدر سائلا المولى جل وعلا القبول منا ومنكم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.